إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي المحاضرة الماضية تكلمنا عن الحديث الصحيح، وعرفنا الحديث الصحيح، وقلنا أن للحديث الصحيح 5 شروط: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. ثم أخذنا أيضا في المحاضرة الماضية المقارنة بين الصحيحين، بين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وذكرنا إجماع العلماء تقريبا على تقديم صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، وذكرنا أيضا أن هناك من العلماء من كان يقدم صحيح الإمام مسلم على البخاري، منهم أبو علي النيسابوري، ومنهم أيضا علماء الأندلس المغرب، ووجهنا قول أبي علي النيسابوري ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، ذكرنا هذا لكم ولا ما ذكرنا؟ إذن لغيركم. أبو علي النيسابوري وهو من شيوخ الإمام الحاكم، وذكر عنه بأنه قال: لا أعلم تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. وأيضا أهل المغرب يقدمون صحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري، ومنهم الإمام ابن حزم الظاهري. والتقديم حقيقة ليس للأصحية، ولكن ربما لحسن السياق في صحيح الإمام مسلم. فمن ميزات صحيح الإمام مسلم التي يمتاز بها على صحيح الإمام البخاري أنه لا يوجد بعد المقدمة إلا الحديث السرد، بعكس صحيح الإمام البخاري الذي فيه تبويبات الإمام البخاري، فيه المعلقات، فيه ربما أقوال الصحابة والتابعين. أما مسلم فلا يوجد فيه إلا الحديث السرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى العناوين الموجود الآن في صحيح مسلم لم يضعها الإمام مسلم، بل الذي وضعها هو النووي رحمة الله عليه. هذه ميزة حقيقة لمسلم. الميزة الثانية أن الإمام مسلم يهتم اهتمام كبير بالألفاظ، ولهذا يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان وزاد فلان لفظ كذا، ولم يذكر فلان هذه الكلمة وهكذا. فهو عنده دقة كبيرة جدا في ألفاظ الحديث وإرجاع كل لفظة إلى صاحبها، بعكس الإمام البخاري رحمة الله عليه. لم يهتم الإمام البخاري بذكر الألفاظ، ولهذا قيل عنه أنه يرى الرواية بالمعنى، فلعله يحدث عن أكثر من شيخ ولا يدقق أو لا يرجع كل لفظ إلى صاحبه. وقيل السبب في ذلك أن الإمام البخاري كان يسمع الحديث في البصرة فلا يكتبه إلا في الشام، ويسمع الحديث في الشام فلا يكتبه إلا في مصر وهكذا، بعكس الإمام مسلم الذي كتب كتابه بين أصوله وبين كتبه. فالإمام البخاري اعتمد على حفظه، ولهذا لم يدقق في الألفاظ الدقيقة. كذلك سهولة الرجوع إلى صحيح الإمام مسلم أسهل من الرجوع إلى صحيح الإمام البخاري. فطالب العلم الذي يريد أن يستدل على حديث في صحيح مسلم سهل أن يرجع إلى الحديث ويجد الحديث بسهولة، بعكس صحيح الإمام البخاري الذي يجد صعوبة في الاستدلال على الحديث. لماذا؟ لأن البخاري رحمة الله عليه يقطع الحديث، ولربما يذكر الحديث الواحد في صحيحه أكثر من 10 مرات، فيأتي بالشاهد في كتاب الطهارة ويذكر الشاهد مرة ثانية في كتاب الصلاة، ثم يعيد الحديث في كتاب الزكاة ويأخذ الشاهد منه وهكذا. ولعله يذكر حديثا ما ليس في مظانه، فيظن طالب العلم أن هذا الحديث لعله في الطهارة ويذكره في الجهاد لفقه للإمام البخاري رحمة الله عليه. فهذه الميزات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري، ولهذا البعض كان يقدم مسلم. الحافظ بن حجر يقول قدم مسلم للترتيب أو للسياق وليس للأصحية، مع أن كلام أبي علي النيسابوري ربما يوجه أنه لا يعلم كتابا أصح من مسلم أو تحت دين السماء أصح من مسلم، أي لا يوازي أو يوجد من يوازي أو يساوي صحيح الإمام مسلم. أما هو لم يفضل صحيح مسلم على البخاري، لو قال صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم أصح أو أفضل لقلنا أنه يفضل صحيح مسلم على البخاري، ولكن قال لا أعلم، فلا يمنع ذلك أنه إيش يساويه في الصحة. وهذا له شاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال مادحا أبا ذر، ما أظلت الغبراء، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. فهل معنى ذلك أن أبا ذر أصدق من أبي بكر؟ لا، بل هو الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب مدح أبي ذر. لو قال أبو ذر
أصدق من أبي بكر نقول، ولكن لا قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر، فلا يفهم منه إن أنه أفضل من أبي بكر أو أصدق من أبي بكر، ولكن يساوي في الصدق ولا يمنع ذلك. مع أنه قيل أيضا لأن أبا علي النيسابوري لم يطلع على صحيح الإمام البخاري، واستبعد الحافظ بن حجر هذا القول، ولكن النووي يقول لا يستبعد. البيهقي كما هو معروف رحمة الله عليه وهو الإمام لم يطلع على الترمذي، ولم يطلع على سنن النسائي، ولم يطلع على سنن ابن ماجه، فلا يستبعد ان ابو علي النيسابوري لم يطلع على صحيح الامام البخاري. كذلك كما هو معروف ان ابن حزم وهو على امامته وفضله لم يطلع على سنن او جامع الترمذي، ولهذا لما مر الترمذي في احد الابواب عنده في المحلى حكم عليه بالجهاله على الترمذي وقال بانه مجهول، دليل انه لم يعرف الامام الترمذي رحمه الله عليه. فلا يستبعد ان يكون عالما او اماما فلا يطلع على احد الكتب المشهوره، ولهذا يعتبر لأبي علي النيسابوري بهذه الأعذار. صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام المسلم هل استوعب الصحيح؟ لم يستوعب الصحيح، وترك من الصحاح الكثير لحال الطول حتى لا يطول الكتاب، ولهذا قلنا لكم الدرس الماضي لأنه قال اخترت هذا الكتاب من 100,000 حديث صحيح، وليس كل حديث لن يخرج في صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم يكون ضعيف، لا، وليس كل رجل لن يخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم يكون ضعيفا، بل هناك رواة كثيرين ثقات ولم يخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم. أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها البخاري ولا الإمام مسلم؟ أول شيء في الكتب التي اشترطت الصحة، مثل صحيح ابن خزيمة، وابن صحيح ابن خزيمة كما هو معروف لا يوجد أو لم يطبع منه، لا يوجد منه إلا النصف، والمطبوع قدر النصف والباقي مفقود، وهو مفقود من أيام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع، ولكن صحيح ابن خزيمة أقل طبعا من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثم صحيح ابن حبان وهو مطبوع كاملا ومطبوع بترتيب ابن اللبان، وإلا هو له ترتيب خاص لابن حبان، وفي مقارنة بين صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من أصح، والأكثر على أنه ابن خزيمة لأن ابن خزيمة شيخ لابن حبان، ولكن من قام بالإشراف على تحقيق كتاب صحيح ابن حبان يرى أن صحيح ابن حبان أصح وأعلى شروط من صحيح ابن خزيمة. الشيخ ناصر رحمة الله عليه في الموارد اللي حقق أو صدر حديثا يعني يميل في آخر الأمر إلى هذا الرأي. وبعضهم قال يعني لا نستطيع أيضا أن نميل إلى هذا الرأي إلى تقديم صحيح ابن حبان، لأن أصلا صحيح ابن حبان غير موجود كاملا اللي يعني أحكم على الكتاب كاملا، بعكس صحيح ابن حبان اللي موجود كاملا. ثم مستدرك الحاكم وهو المستدرك على الصحيحين وهو مطبوع 4 مجلدات كبار وفيه أحاديث كثيرة صحيحة على شرط البخاري ومسلم، وفيه أحاديث كثيرة صحيحة ليست على شرطهما، وفي أحاديث حسنة وفي أحاديث ضعيفة، وفيها بعض الأحاديث الموضوعة في المستدرك. يقول قائل لماذا يوجد أحاديث موضوعة أو ضعيفة وهو استدراك على الصحيحين والأصل أن لا يأتي إلا بحديث على شرط البخاري أو على شرط الإمام مسلم طالما أنه استدرك على الصحيحين؟ الحافظ بن حجر رحمة الله عليه دافع عن هذا أو عن الحاكم فقال بأنه كتب هذا الكتاب مسودة ثم بدأ يبيض في هذا الكتاب، وتوفي قبل أن يتم تبييض هذا الكتاب، ولهذا نجد أن المجلد الأول ونصف المجلد الثاني هو أحاديث نظيفة تقريبا تخلو من الأحاديث الموضوعة وتخلو من الأحاديث الضعيفة جدا والضعيف ربما، ولكن الأحاديث الضعيفة جدا وبعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة هي في المجلدات الأخيرة لأنه توفي قبل أن يتم تبييض الكتاب. أيضا نأخذ الأحاديث الصحيحة من المستخرجات على الصحيحين، والمستخرج أن يأتي مصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه، أحاديث هذا الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، مثل مستدرك المستخرج أبي عوانة اللي يسمى صحيح أبي عوانة. هذا المستخرج أو يقال له أيضا مسند أبي عوانة وإن كان هو ليس مسندا، هو مستخرج على صحيح الإمام مسلم، أن يأتي أبو عوانة فيأتي إلى كتاب صحيح الإمام مسلم فيخرج أحاديث صحيح مسلم بأسانيده لنفسه، فيلتقي مع شيخ مسلم أو مع شيخ مسلم ولا يروي الحديث من طريق الإمام مسلم، طبعا لا بد أن يكون متأخرا عن المصنف سواء البخاري أو مسلم أو غيره، ولا يأتي من طريق مسلم أو من طريق البخاري. هذه المستخرجات، أشهر هذه المستخرجات المستخرج أبي عوانة على صحيح الإمام مسلم، وهذا هي أشهرها أو هذا هو أشهرها، وهو مطبوع في 4 مجلدات ومع ذلك ناقص. ومستخرج الإسماعيلي اللي على صحيح الإمام البخاري ومطبوع، المستخرج أبي نعيم على الصحيحين، وفي مستخرج أبي نعيم أيضا على صحيح الإمام مسلم كذلك مطبوع. فوائد المستخرجات، ما هي الفائدة من كتب المستخرجات؟ قال العلماء علو الإسناد، لأن المستخرج الذي يأتي بعد المصنف ويروي الحديث فلا يرويه من طريق المصنف ويصل إلى شيخ المصنف أو إلى شيخ شيخ المصنف، معنى ذلك أنه وصل إلى شيخ المصنف أو إلى شيخ شيخ المصنف بعلو في الإسناد. ثانيا قيل الزيادة في قدر الصحيح بأن يذكر طرق الحديث، بأن يذكر روايات أخرى للحديث، وعندما يروي هذا الحديث من غير طريق المصنف من غير طريق مسلم فمعنى ذلك لابد تتغير بعض الألفاظ من زيادة أو نقصان، تتغير بعض الأسانيد والرجال، فلعل أو أيضا قيل في المستخرج ربما في الصحيح من البخاري ربما يأتي الرواية مبهمة أو رواية مهملة فيأتي في المستخرج موضحا هذه الرواية المهملة أو المبهمة. ما هو المبهم وما هو المهمل؟ المبهم أن يأتي أن يذكر المصنف رجلا ولا يذكر اسمه، مثل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبهم ينقسم لقسمين، مبهم في الإسناد ومبهم في المتن. إذا كان المبهم في الإسناد فهو يضر الحديث ويؤثر على صحة الحديث، ثم يقول حدثني رجل حدثتني امرأة، من هذا الرجل؟ من إذن؟ مجهول. أو إن كان المبهم في المتن فلا يضر الحديث، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضر في متن الحديث ولا في صحة الحديث. فهذا المبهم عن رجل، عن عمي، عن خالي، عن جدي ولا يذكر اسم جده. المهمل أن يذكر اسم الرجل ولا يذكر نسبه، مثل ما يأتي في الإسناد حدثنا سفيان، من سفيان؟ عندنا سفيانان أقرب من سفيان ولكن المشهورين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فيقول حدثنا سفيان، من سفيان؟ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. حدثنا حماد، من حماد؟ حماد بن زيد لحماد بن سلمة، وهكذا. حدثنا محمد، حدثنا خالد، ولا يذكر اسم جده أو النسب حتى يتميز عن غيره، فهذا يسمى مهمل. فلعله يأتي في صحيح البخاري مهملا وفي المستخرج موضحا اسمه. أو يأتي مبهم في الصحيح وفي المستخرج إيش موضحا اسمه. هذه من فوائد المستخرجات. من فوائد المستخرجات أيضا أن يأتي الإسناد، أن يأتي راوي مدلس وقد عنعن في الصحيح، وفي المستخرج يأتي قد صرح بالسماع، فتنتفي علة التدليس أو علة العنعنة. وهكذا هذه بعض فوائد المستخرجات. هل يشترط في المستخرج أن يأتي بنفس الألفاظ التي أو في المستخرج عليه؟ لا يشترط، بل كما قلنا ربما يزيد وربما ينقص. ولهذا إذا رأينا حديثا في المستخرج، مستخرج أبي عوانة أو مستخرج الإسماعيلي، هل يجوز لي أن أقول والله رواه البخاري إذا رأينا في المستخرج الإسماعيلي؟ لا، لا يجوز أن أقول رواه البخاري، لأن ربما فيه زيادة، ربما فيه نقص. ولكن متى أقول رواه البخاري؟ إذا قارنت بين رواية الرواية التي في المستخرج وبين صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، فإن كانت مطابقة فأقول والله رواه مسلم أو رواه البخاري. أما مطلقا مجرد رؤيتي للحديث في المستخرج لا أقول رواه البخاري أو رواه المسلم. أو إذا كان صاحب المستخرج يقول وهذا لفظ مسلم أو هذا لفظ البخاري، فحينئذ أقول والله رواه البخاري أو رواه مسلم، لأن صاحب المستخرج قد نص أنه بلفظه، لأنه كما هو معروف عندنا بلفظه بمعناه بنحوه. إذا قال بنحوه إذن لا أحيل، إذا قال بمعناه كذلك لا أقول رواه البخاري إلا إذا قال بلفظه. ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ يعني هل كل الأحاديث أو كل ما يوجد في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم صحيح؟ هذا الأصل، هذا هو الأصل. ولكن هذا ينطبق على الأحاديث المسندة التي رويت في السند. أما إذا كان الحديث معلقا فلا ينطبق على ذلك، لأن المعلق هو أن يروي أو أن يحذف من بداية السند من جهة المصنف راو أو أكثر. يقول البخاري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري لم يلتقي بسعيد، إذن كيف يقول قال؟ هذا يسمى معلق. أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ما يذكر الإسناد، فهذا معلق. فهل يحكم على المعلقات بالصحة مطلقا؟ لا، هناك تفصيل. قال العلماء إذا روي بصيغة الجزم فهو صحيح. إذا قال البخاري قال أبو هريرة، قال سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر، روى، هذه كلها بصيغة الجزم فهي صحيحة. أما إذا رويت بصيغة التمريض، يروى، يذكر، يقال عن رسول الله، يقال عن أبي هريرة وهكذا، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن، ولكن ليس فيه ضعيف جدا كما ذكر العلماء. ولعلنا يعني نتكلم عن المعلقات بالتفصيل إن شاء الله. للمعلقات. ثم ذكر هنا مراتب الصحيح. كما هو معروف أن مراتب الصحيح تختلف، فمنها أعلى الصحة وربما منها أدنى الصحة. ولهذا في مراتب التعديل، مراتب التعديل 6 كما هو معروف، ومراتب الجرح أيضا 6. ولهذا قال العلماء مراتب الجرح والتعديل 12. أعلى مرتبة في التعديل أوثق الناس، أعلم الناس، أحفظ الناس، اللي قيل فيها أفعل تفضيل، هذه أعلى مرتبة، مثل إمام مالك، مثل إمام الزهري، مثل سعيد بن السيب وغيرهم. درجة ثانية ثقة، ثقة، ثقة حجة، ثقة حافظ، تكرار الصفة. والدرجة الثالثة ثقة فقط. والدرجات الثلاث يأخذ إيش؟ مرتبة الصحيح. ونلاحظ أن الثقة أدنى من أوثق الناس وأعلم الناس، وأدنى أيضا من ثقة ثقة. إذن مراتب، الشاهد من ذلك مراتب الصحيح تتفاوت، كما أن الضعف كذلك يتفاوت. ولهذا أسوأ مرتبة في التجريح أكذب الناس. ثم يأتي درجة أحسن منه قليلا وهو كذاب، ثم أحسن من الكذاب متهم بالكذب، وهذول الثلاث يأخذوا مرتبة موضوع، مثل الثلاث الأولى في التعديل. الشاهد من ذلك الذي أريد أن أقوله بأن مراتب الصحيح تتفاوت ومراتب الضعيف كذلك تتفاوت. ولهذا لما سنأخذ إن شاء الله الحديث الحسن لغيره والحسن لذاته، نقول أن الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، وبشرط أن لا يكون الضعف شديد، فإذا كان الضعف شديد فلا يتقوى الحديث ولو جاء من أكثر من طريق. على كل إن سنترك هذا الكلام إلى الحسن إن شاء الله. فمراتب الصحيح تتفاوت، ولهذا قيل أعلى مراتب الصحيح من من قال في أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي صالح، لأنه في كلام عن أبيه عن أبي هريرة. ويدخل في ذلك المراتب السبعة اللي ذكرها العلماء، لا يشترط، بل كما قلنا ربما يزيد وربما ينقص. ولهذا إذا رأينا حديثا في المستخرج، مستخرج أبي عوانة أو مستخرج الإسماعيلي، هل يجوز لي أن أقول والله رواه البخاري إذا رأيناه في المستخرج الإسماعيلي؟ لا، لا يجوز أن أقول رواه البخاري، لأن ربما فيه زيادة، ربما فيه نقص. ولكن متى أقول رواه البخاري؟ إذا قارنت بين الرواية التي في المستخرج وبين صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم، فإن كانت مطابقة فأقول والله رواه مسلم أو رواه البخاري. أما مطلقا مجرد رؤيتي للحديث في المستخرج لا أقول رواه البخاري أو رواه المسلم. أو إذا كان صاحب المستخرج يقول وهذا لفظ مسلم أو هذا لفظ البخاري فحينئذ أقول والله رواه البخاري أو رواه مسلم، لأن صاحب المستخرج قد نص أنه بلفظه، لأنه كما هو معروف عندنا بلفظه بمعناه بنحوه، إذا قال بنحوه إذن لا أحيل، إذا قال بمعناه كذلك لا أقول رواه البخاري إلا إذا قال بلفظه. ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ يعني هل كل الأحاديث أو كل ما يوجد في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم صحيح؟ هذا الأصل، هذا هو الأصل، ولكن هذا ينطبق على الأحاديث المسندة التي رويت بالسند. أما إذا كان الحديث معلقا فلا ينطبق على ذلك، لأن المعلق هو أن يروي أو أن يحدث من بداية السند من جهة المصنف راو أو أكثر. يقول البخاري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري لم يلتقي بسعيد، إذن كيف يقول قال؟ هذا يسمى معلق. أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ما يذكر الإسناد، فهذا معلق. فهل يحكم على المعلقات بالصحة مطلقا؟ لا، هناك تفصيل. قال العلماء إذا روي بصيغة الجزم فهو صحيح، إذا قال البخاري قال أبو هريرة قال سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر روى، هذه كلها بصيغة الجزم فهي صحيحة. أما إذا رويت بصيغة التمريض يروى يذكر يقال عن رسول الله يقال عن أبي هريرة وهكذا، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن، ولكن ليس فيه ضعيف جدا كما ذكر العلماء. ولعلنا يعني نتكلم عن المعلقات بالتفصيل إن شاء الله.